وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن هذه الروايات التي ذكرناها لتذكر المرجحات، ما أدري كم رواية، 12 رواية أكثر أقل، هذه الروايات هناك نقاط للإشكال عليها. ذكرنا في الدرس السابق النقطة الأولى للإشكال، النقطة الثانية للإشكال في هذا اليوم أن يقال راجع الحديث الثامن، لنا إشكال على الحديث الثامن، فالأراجع الحديث الثامن أولا، أقرأ بعدين ماذا أشوف شنو شتريد تشكل شتريد تقول. حديث الثامن هكذا يقول: قلت لأبي عبد سماع بن مهران قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا والآخر قال لا تعمل حتى تلقى صاحبا. يعني توقف أولا، يعني أمر الإمام أولا بما في التوقف، ثم ماذا قال الإمام؟ قلت لابد أن نعمل، قال خذ بما خالف الحال. الدرجة الأولى في المرحلة الأولى أمر الإمام بالتوقف، بالدرجة الثانية إيش أمر الإمام؟ بالأخذ بمخالفة العام. ها هنا إشكال، ما هو الإشكال؟ نقول وجوب التوقف متى لازم؟ متى التوقف متى يكون واجبا ولازما؟ فيما الجواب: التوقف لازم فيما إذا أمكن تحصيل العلم، وذلك من خلال مراجعة الإمام. إذا أمكن تحصيل العلم بواسطة الرجوع إلى الإمام عليه السلام، يعني في زمان الحضور، حينئذ التوقف واجب. فالتوقف واجب في زمان الحضور إذا، يعني إذا يمكن سؤال الإمام. والوجه في أن التوقف لازم فقط في صورة حضور الإمام، الوجه في ذلك ما تقدم وسيأتي إن شاء الله، لا تتذكرون في مباحث البراءة قف عند الشبهة على ماذا حملناه، إذا تتذكرون أخبار البراءة قف عند الشبهة حملناه على زمان التمكن من الإمام، ويجينا همات إن شاء الله. أس هذا مو مهم، أس أتدفت لي بالله رجاء. فالتوقف لازم إذا أمكن سؤال الإمام سلام الله عليه. فإذا على هذا الأساس هذه الرواية بناء على هذا البيان مضمونها هكذا سوف يكون، هكذا يكون مضمونها، أن الترجيح بمخالفة العامة متى يجوز؟ متى يجوز الترجيح بمخالفة العامة؟ إذا أمكن تحصيل هكذا بعد يصير مضمون الرواية، يصير مضمون الرواية هكذا عفوا، إذا أمكن تحصيل العلم يجب تحصيل العلم، أو قل التوقف يجب تحصيل العلم إذا يمكن تحصيل العلم إذا وإلا مثل التوقف إذا ما يمكن تحصيل العلم. الزمان إذا كان زمان حضور الإمام بحيث يمكن تحصيل العلم ولا بد وأن تحصل العلم، أو مثلا إذا لا يمكن تتوقف. ثم بعد ذلك تأخذ بمخالفة العامة إذا ما يمكن ماذا؟ التوقف لضرورة العمل، حينئذ تأخذ بمخالفة العامة. مضمون الرواية هكذا يصير، مع أن هذا المضمون تخالفه جميع الروايات السابقة، لأن جميع الروايات السابقة العفو قبل ما أكمل أقول، وهذه الرواية وإن وردت في مخالفة العامة، يعني الترجيح بمخالفة العامة متى يصير؟ متى يصير الترجيح بمخالفة العامة؟ إذا لم يمكن مراجعة الإمام سلام الله عليه، المرتبة الثانية هذه. وإن اختص هذا بمخالفة العامة لكن بضميمة عدم القول بالفصل بين مخالفة العامة وبين بقية المرجحات، يثبت أن جميع المرجحات لا يجوز إعمالها إلا في المرتبة الثانية. يعني شنو إلا في المرتبة الثانية؟ يعني أولا لا بد من الرجوع إلى الإمام، إذا ما أمكنه حينئذ تعمل المرجحات، نتيجة هكذا تصير. وهذه النتيجة مخالفة لبقية الروايات، لأن بقية الروايات ترجعنا إلى المرجحات ابتداء، أمكن ملاقاة الإمام أو ما أمكن، بقية الروايات هكذا. السائل يسأل الإمام، سيدي يأتي عنكم الحديثان المختلفان، شو يقول للإمام؟ خذ بالأشهر خذ بالأول. فابتداء الإمام أرجع إلى هذه المرجحات من دون التقييد بعدم التمكن من سؤال الإمام وملاقاة الإمام. بل عندنا رواية تدل حتى لو أمكن ملاقاة الإمام يجوز الرجوع للمرجحات ولا يلزم الرجوع للإمام. وما هي تلك الرواية؟ مقبولة بن حنظلة. فإن في هذه المقبولة الإمام ماذا قال؟ خذ بالأشهر، قال متساويا، خذ بالموافق للكتاب مخالف العامة، قال هما متساويا، خذ بالأحوط، قال هما متساويا. بعدين قال له إذن أرجئه حتى تلقى إماما. هذا معناه أنه حتى لو أمكن لقاء الإمام يجوز لك إعمال تلك المرجحات. هذه صريحة الرواية في ذلك. فلأجل هذا يحصل المعارضة بين المقبولة الذي تدل المرجحات يجوز الرجوع لها، وإن أمكن ملاقاة الإمام وسؤاله، وبين ماذا؟ هذه الرواية الذي رقم 8 تدل على أن مخالفة العامة وبضميمة عدم القول بالفصل. نقول جميع الروايات، جميع المرجحات تدل أن جميع المرجحات بضميمة عدم القول بالفصل بين مخالفة العامة وبين بقية المرجحات. لا يجوز الرجوع لها إلا بعد عدم التمكن من الإمام. هكذا لأنه أمرت بالتوقف أولا، والتوقف متى واجب؟ إذا أمكن ملاقاة الإمام. ففي المرحلة الأولى إذا أمكن ملاقاة الإمام لا يجوز الرجوع إلى المخالفة العامة. هذه الرواية الدول. إذا ما أمكن ذلك حينئذ يجوز أعمال المرجحات. هذه الرواية الثامنة هكذا تدل، وهذا مخالف لمضمون بقية الروايات بل صريح مقبولة ابن حنظلة، حيث مقبولة بالحنظلة يتدل على أنه حتى لو أمكن ملاقاة الإمام في المرتبة الأولى تلك المرجحات يجوز أعماله. إذن ماذا نفعل مولانا؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول المرفوعة مقبولة مقدمة، مقبولة بالحنظلة مقدمة، يعني يجوز الرجوع إلى المرجحات حتى لو أمكن ملاقاة الإمام. ليش مقدمة؟ لأن مقبولة قبلها هاي قضايا قياساتها معها. انت قاعد تقول مقبولة، سبحان الله، انت قاعد تقول مقبولة، يعني شنو معنى مقبولة؟ يعني الجماعة قبلوها، يعني الأصحاب قبلوها، فما دام قبلوها هو هذا السبب لتقدمها حينئذ على معارض. لذلك يقول الثاني، الأمر الثاني، إن الحديث الثامن وهي رواية الاحتجاج عن سماعه تدل على وجوب التوقف أولا ثم مع عدم إمكان التوقف. ليش ما يمكن؟ لأن العمل ضروري، اتفرض السائل، يرجع إلى الترجيح بموافقة العام ومخالفته. والتوقف احنا قلنا شو وقت لازم؟ بقرينة ما تقدم في قف عند الشبه في أخبار البراءة وبقرينة ما سيأتي، التوقف لازم إذا أمكن ملاقاة الإمام. وأخبار التوقف على ما عرفت، يعني في بحث البراءة حملنا قف عند الشبهة على زمان، على إمكان، على زمان إمكان ملاقاة الإمام، على ما عرفت وستعرف، محمولة على صورة التمكن من العلم، يعني من ملاقاة الإمام والسؤال عنه حتى يحصل العلم، تمكن العلم بالذك بسؤال الإمام وملاقاة والحضور في حضرته الشريفة. فتدل إذن هذه الرواية، إذا كانت توقف لازم عند تمكن الإمام، تدل هذه الرواية أن الترجح بمخالفة العامة، لا فقط مخالفة بل كل المرجحات، بضم عدم القول بالفصل قلنا، بل غير من المرجحات أيضا قلنا بضميمة عدم القول بالفصل التخلي، إنما يرجع لها المرجحات متى؟ في المرتبة الثانية. في المرتبة الأولى يلزم الرجوع إلى الإمام، إذا ما أمكن حينئذ يجوز إعمال هذه المرجحات، إنما يرجع لها بعد العجز عن تحصيل العلم في الواقع، تحصيل العلم قد بالرجوع للإمام سلام الله. يعني هذا تأتي في المرحلة الثانية كما ذهب إليه بعض أصحاب، هكذا هم قال، لكن هذا المضمون قلنا خلاف ظاهر الأخبار، وهذا خلاف ظاهر الأخبار السابقة الآمرة بالرجوع إلى المرجحات ابتداء بقول المطلق، يعني أمكن ملاقاة الإمام أم لا، بل بعضها، بعضها يعني منه مقبولة صريح في ذلك، في ذلك يعني شنو؟ يعني في أن المرجحات يجوز الرجوع إليها حتى مع إمكان ملاقاة الإمام، البعضها صريح في ذلك حتى مع التمكن، صريح في ذلك يعني في جواز الرجوع ابتداء إلى المرجحات حتى مع التمكن من العلم، مثل من كالمقبولة الآمرة بالرجوع إلى المرجحات أول تومه، ثم إيش قالت؟ ثم بالإرجاء حتى يلقى الإمام، ثم أمرت بالإرجاء بالتوقف أخيرا. هذا معناه أنه يمكن ملاقاة الإمام، لكن ماكو حاجة، في المرتبة الأولى يجوز أعمال المرجحات، فيكون وجوب على أساس هذه المقبولة، فيكون وجوب الرجوع إلى الإمام بعد فقد المرجحات على مقتضى المقبولة، بينما على مقتضى هذه الرواية الثامنة للاحتجاج يكون الرجوع إلى الإمام في المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك نرجع للمرجحات، الرجوع للمرجحات عند فقد الإمام، هكذا يصير بالعكس يعني تماما. طيب شو نسوي هسه مولانا؟ قل لي شو نسوي، شنو العلاج؟ يقول مولانا والظاهر، هذا العلاج، والظاهر لزوم طرحها، طرح من؟ هاي الرواية الثامنة للاحتجاج لمعارضتها بالمقبولة. ليش المقبولة من نقول خلي شي يسمونه، خلي شي يسمونه شنو؟ فلنتركها فلنهجرها فل... لا 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 لا، الراجحة عليها المقبولة راجحة، لأن مقبولة مو قاعد نقول مقبولة. فإذا يبقى إطلاقات الترجيح الذي جوزنا الرجوع إلى المرجعات دام سليمة، يعني سليمة عن من؟ عن معارضة هذه الرواية الثامنة. الثالث محصل الأمر الثالث أن يقال مقبولة ابن حنظلة كم مرجح ذكرت؟ كم مرجح ذكرت؟ والله سمعنا خلق الراجح ونشوف كم مرجح ذكرت. إلك خلق الراجح وترتيبها ما تشوف شلون. هسه مو لازم الراجح الثلث ذكرت كم مرجح؟ 5 مثلا. مو بعد هي ذكرت 5 أو 6 مرجحات. نقول المقبولة ذكرت 5، بينما عدنا روايات أخرى لم تذكر 5 مرجحات، بل ذكرت ماذا؟ مرجح واحد. ذكرت مرجح واحد مثل يا رواية، هي مثل الرواية الثانية مثلاً. هاي الرواية الثانية اللي قريناها ذكرت كم مرجح واحد وهو مخالفة العامة ولم تذكر مرجحاته. هاي ما تقول لي شلون نحل هاي المشكلة؟ كيف تلك ذكرت 5 وهذه ذكرت 1؟ تلك المقولة ذكرت 5، أولها ماذا كان أولها؟ أولها شهرة ثم مخالفة العامة، فمخالفة العامة كانت في الدرجة الثانية، بينما هذه الرواية مال الاحتجاج الرواية الثامنة أول واحد ذكرته هو الشيء يسمونه، هو الشيء يسمونه مخالفة العامة. ايش تسوي؟ ما تقول لي ايش تسوي هسه؟ قد واحد يقول منكم شيخنا بسيطة بسيطة، نقيم هذه الرواية الثامنة بتلك، يعني هكذا يصير. خذ بالمخالف للعامة إن لم يكن ذاك الخبر أشهر. وإلا فخذ بالأشهر، فتصير المقبولة مقيدة لهذه الرواية. ولكن يمكن أن يقال هذا بعيد. لماذا بعيد؟ لأن هذه الروايات وردت مثل الرواية الثامنة في مقام الحاجة، فإذا وردت في مقام الحاجة لابد الإمام سلام الله عليه هو من الأول ماذا؟ يقيد. لو كان هذا التقييد صحيح كان المناسب الإمام يقيد، ترك التقييد بعد الحاجة بعد حضور وقت الحاجة ترك التقييد قبيح. ولو كان هذا التقييد تقييد صحيح لقيد الإمام، لأنه مقام الحاجة، الوقت وقت الحاجة. فكيف الجواب؟ أنت قلت نقول بالتقييد، أنا أقول لك التقييد بعيد هذا، لأنه لو كان هذا التقييد تقييد واقعي وصحيح كان الإمام مناسب يقيد، تركه للتقييد مع الحاجة قبيح مع حضور وقت الحاجة. فكيف نتغلب على هالمشكلة؟ لا يوجد إلا هذا التغلب الواحد، تغلب واحد، وهو أن نقول بأن الإمام سلام الله عليه اطلع على أن بقية المرجحات ما موجودة حينما يسأل السائل. قال له سيدي ورد عنكم حديثان متعارضان، أحدهما يأمرنا والآخر ينهانا. الإمام سلام الله عليه اطلع أن جميع المرجحات ما موجودة، كلها متساوية، هما متكافئة من الخارج اطلع، فلذلك لم يذكر بقية المرجحات واقتصر الإمام على ذكر واقتصر على ذكر من مثلا واحد وهو مخالفة العامة. اقتصار الإمام على ذكر مرجح واحد مثل مخالفة العامة، لأنه اطلع سلام الله عليه على أن الروايتين متكافئتان متساويتان من ناحية باقي المرجحات، ولذا لم يذكر بقية المرجحات وأطلق كلامه سلام الله عليه. يا شيخ الأنصاري، لكن تعليق صغير احنا أفعلنا، نقول هذا يتم إيش وقت إذا فرض السائل شخص الروايتين، قال له سيدي هذه الرواية وتلك شخصني يقول، فبعد تشخيصه يمكن أن يقال بأن الإمام اطلع على أنهما متساويتان من جميع الجهات ما عدا هذا الجهة الواحد. لكن المفروض السائل لما سأل الإمام لم يذكر له رواية بعينها، قال له حديثة كلي، ما له معنى بعد تقول الإمام لعله بلي شنو لعله، أطلق قاعد يقول حديثان ما بين له أي حديثين، قضية كلية، وما له معنى نقول الإمام لم يذكر بقية المرجحات لأنه علم لأن بقية هاتين الرواة من جهة بقية المرجحات، بلي 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 متكافح، ما له معنى هذا، ما يتم مع تشخيص الرواة، لكن ما عنده ما عدا تشخيص الروايتين. على أي حال والله ما
كتاب
إيه، بس هذا مو كل شيء يسمونه بعد يدرى على أنه شيء يسمونه. إذا تمت هاي الحكاية بس ما تلزق بالقلب. على أي حال بني مولانا، أكرر من الأول التنبيه الثالث، الأمر الثالث هو هذا، نقول بأنه مقبولة بن حنظلة ذكرت مرجحات متعددة وبترتيب خاص، بينما بقية الروايات أكثرها اقتصرت على بعض المرجحات، مثلا الرواية الثامنة ذكرت فقط مخالفة الحامل، فماذا نفعل؟ يجيب قدس سره، يقول نقيد هذه، قد يقال نقيد هذه نقول خذ بالمخالفة العامة إذا لم تكن شهرة موجودة في طرف تلك الرواية، في المرتبة الأولى شهرة ثم مخالفة العامة، تقييد يصير أطلاق تقييد. أجاب قدس سره بأن هذا التقييد بعيد بعد فرض أن المقام هو مقام الحاجة، فلو كان التقييد لازم لكان الإمام هو يقيد بنفسه، كيف الإمام يطلق مع أن المورد مورد حاجة؟ ثم حل المشكلة من هذا الطريق، قال لعل عدم التقييد من باب أن الإمام علم بتساوي هاتين الروايتين من جهة سائر المرجحات، طبق العبارة. الثالث، إن مقتضى القاعدة تقييد إطلاقات ما اقتصر فيها على بعض المرجحات، مثل من أنا أخذت له مثال الذي اقتصر فيه على بعض، مثل الرواية الثامنة ذكرت فقط مخالفة العامة، إن قيدها بمن؟ إن قيدها بمن؟ بالمقبولة، يعني بالترتيب الذي مذكور في المقبولة، في المقبولة ذكر أول الشهرة ثم مخالفة العامة، هنا أيضا كذلك نقول خذ بالمخالفة العامة إن لم يكن ذاك عشرة. لكن الشيخ يرد يقول إلا أنه قد يستبعد ذلك، من يا ناحية التقييد يستبعد لورود تلك المطلقات في مقام الحاجة، المطلقات مفروضة هكذا، فإذا ورد فيها فلا بد من جعل، فإذا كيف نجي، فمن البعيد لو كان التقييد لازم الإمام لا يقيد، فلا بد الشيخ هكذا يجي من جعل المقبولة تكشف عن وجود قرينة متصلة فهمة منها الإمام أو منه الإمام من تلك القرينة، أن مراد الراوي تساوى الروايتين من سائر الجهات. قلت أنا هذا يتم إذا فرض أن الروايتين كانتا متشخصتين على يح، كما يحمل إطلاقات أخبار التخيير على ذلك. يقول هذا أنا نسيت أذكره في أثناء الشرح، يقول بل أكثر أقول أخبار التخيير الذي قال التخير أيضا كذلك نقول فيه، نقول الإمام خير من باب أن السائل نصب قرينة أفهم الإمام بواسطة تلك القرينة أن الروايتين متساويتان من جميع الجهات، ولد الإمام عمر بن الخطاب. الرابع، الأمر الرابع يا أخي، نقول إذا تذكرون ورد عندنا حديث يقول، رواية تقول، إذا جاءكم حديث متقدم وحديث متأخر فخذوا بما 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 بالمتأخر. ليش؟ لماذا؟ علّم. إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. هنا سؤال عندنا، أن روايات الأئمة هل يمكن أن تكون ناسخة لحديث النبي صلى الله عليه وآله أو روايات أهل الأئمة صلوات الله عليهم؟ لا يمكن أن تكون ناسخ لحديث جدهم صلى الله عليه وآله. لعل قائلا منكم يقول بلي شيخنا، بلي شيخنا يمكن. شلون يمكن؟ بتقريب أنه صلى الله عليه وآله أودع عندهم الناسخة لحديثه هو صلى الله عليه وآله، أودعه عندهم، وهم بعد مرور فترة زمنية يكشفون ويظهرون هذا الذي أودعه جده صلى الله عليه وآله. فالذي نسخ، من هو الذي نسخه؟ هو جدهم لا هم، هو جدهم لا هم، هم أظهروا ما نسخه جدهم، فالذي نسخ هو صلى الله عليه وآله، وهم أظهروا ذلك الناس. وطولتها أنت يا أخي، وايحكيت إسا شنو إسا؟ ما أدري شو تريد تقول إسا؟ يمكن حديثهم ينسخ وما يمكن، شو تريد تقول؟ هذا أيد أقوله، الذي أيد أقوله ترى ما يثبت بهذا. شو ليش اتعبنا؟ شو ليش اتعبنا؟ طب شو أسوي؟ هذا الذي أريد أقوله، أنه لو جاءنا حديثان متعارضان دار الأمر بين أن نجعل الحديث المتأخر ناسخ وبين أن نعمل تلك المرجحات من أشهرية، من أوثقية، من مخالفة العامة، من 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 من، أيهما أرجح يا أخي؟ أكرر السؤال، لو جاءنا حديثان متعارضان هل يا أخي نجعل الحديث المتأخر ناسخ للمتقدم هذا الأولى أو لا؟ نترك النسخ، نعمل بقية المرجحات من أشهرية وأوثقية قد يقال نعمل النسخ. لماذا؟ لماذا؟ لأن النسخ تخصيص في الأزمان، النسخ تخصيص في الحقيقة، لكن تخصيص إيه؟ في الأزمان، بخلاف ذلك التخصيص المتعارف، ذاك التخصيص المتعارف تخصيص في من؟ في الأفراد. مثل لا تكرم علماء الفساق نقول له مخصص، يعني يخرج بعض الأشخاص والأفراد من أكل العلماء هم الفساق. يا أخي الناسخ أيضا يخصص، لكن يخرج الأزمنة المتأخرة. من أين يخرجها؟ من إطلاق ذلك الدليل الأول.
ذاك الدليل الأول الذي يقول توجه إلى بيت المقدس بإطلاقه يدل على أنه توجه في جميع الأزمان. آية النسخ لما جاءت أخرجت الأزمنة المتأخرة، قالت لا كافي بعد كافي أزمنة المتأخرة، لا بعد إمتى، لا بعد كافي. فإذا الناسخ مخصص لكنه بلحاظ الأزمان لا بلحاظ الأفراد. فإذا كان مخصص كلما من الواضح كلما جاءنا حديثان وأمكن التخصيص بينهما نعمل التخصيص ولا نرجع لمن إلى المرجحات. تلك المرجحات إنما نعملها من أشهرية من أوثقية من مخالفة، أما إذا لم يمكن التخصيص، أما إذا أمكن التخصيص مقدم. فقد يقال بهذا البيان أنه ماذا، نعمل النسخة ونترك المرجحات، لأن النسخة تخصيص والتخصيص مقدم على أعمال المرجحات. ولربما يقال بالعكس، نترك النسخ ونعمل المرجحات. لماذا؟ تقريبا ماذا نقول؟ لندرة النسخ وقلته. ندرت مولانا هي تخلي ماذا؟ ندرت محفوظ السلامة بلي النسخ نادر، تجعل النسخ مرجوحا بالنسبة علما، مرجوح تجعله بالنسبة إلى بقيته مرجحات. وأكرر من الأول، ورد عندنا حديث رقم 12 يقول أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم تنسخ كما ينسخ القرآن. هذا المضمون يمكن الالتزام به، أن الأحاديث تنسخ، يعني حتى أحاديث أهل الأئمة صلوات الله عليهم وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله يمكن أن تنسخ. بالي أحاديث النبي تنسخ ماذا؟ أحاديثه صلى الله عليه وآله، أو تنسخ القرآن، نفس القرآن تنسخ، لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس مولانا. لكن كلامنا أحاديث الأئمة صلى الله عليه وآله يمكن أن تنسخ أحاديث النبي صلى الله عليه وآله أم لا؟ إن قد يقال نعم، لأن الناسخ هو صلى الله عليه وآله، لكن أودع هذا الناسخ عندهم الآن كتبوا. بس أنا قلت يا أخي لا تقضي وقتك في هذا الشيء ولا تنسخ، هذا مو مهم. إحنا المهم اللي نقوله هذا، أنه إذا جاءنا حديثان ودار الأمر بين أن يكون هذا الحديث المتأخر ناسخ وبين أن نعمل بقية المرجحات، أيهما أنسخ؟ بناء على أنه أحاديث أهل البيت يمكن أن تنسخ أحاديث النبي المتقدمة بناء على إمكان النسخ، هذا السؤال يجي، هذا السؤال أم بناء على عدم إمكان النسخ، هذا السؤال ولا يأتي. إذا أمكن هذا الحديث المتأخر الوارد من أهل البيت صلوات الله عليهم أن ينسخ الحديث المتقدم الوارد عنه صلى الله عليه وآله مثلا، نعمل النسخة أو نعمل بقية المرجحات؟ قلنا قد يقال نعمل النسخة لأنه تخصيص، ومع أن كان التخصيص لا تعمل المرجحات. وقد يقال نترك التخصيص لماذا؟ لندرته. طبق العبارة الرابع، إن الحديث الثاني عشر الدال على نسخ الحديث بالحديث على تقدير شموله للروايات الإمامية يعني بناء على أنه شامل حتى لروايات الأئمة صلوات الله عليه، بأن يقال أن روايات الأئمة يمكن أن تنسخ ما تقدم. بأي تقريب يمكن تنسخ؟ بناء على القول بكشفهم عليهم السلام عن الناسخ الذي أودعه رسول الله صلى الله عليه وآله عندهم. الناسخ هو صلى الله عليه وآله لا هم، هم مبهم فقط. بناء على أنه أحاديثهم يمكن أن تنسخ، يتوجه هذا التساؤل بناء على هذا، هل هو مقدم هذا النسخ على باقي الترجيحات أو مؤخر؟ باقي الترجيحات مقدمة وجهان، أما وجه تقدم النسخ هذا من أن النسخ من جهات التصرف الظاهر، النسخ معناه تصرف في أطلاق المطلق، في أطلاق الذي يدل على الاستمرار، لأنه من تخصيص الأزمان، ولذا ذكروه في تعارض الأحوال،
يعني في باب تعارض الأحوال يذكرون لو تعارض التخصيص والنسخ، فيذكرون في تعارض الأحوال يعني على أنه ماذا يجعلونه من موجبات التصرف، التخصيص من موجبات تصرف الظهور، النسخ أيضا يجعله من موجبات التصرف، لكن ذاك تخصيص في الإطلاق وفي العموم الأفرادي، وهذا تصرف في الإطلاق وفي العموم الأزماني يعني النسخ. ولذا يعني ولأجل أنه التصرف النسخ أيضا تصرف الظهور ذكروه في تعارض الحالات يعني أحوال وحالات، حالات حالات اللفظ، أحوال حالات اللفظ يعني حالات اللفظ جعلوا من حالات اللفظ النسخ تعارض أحوال. وقد مر وسيجيء تقديم الجمع بهذا النحو يعني بنحو التخصيص على الترجيحات الأخرى، لأنه لو أمكن التخصيص بل مولانا مقدم التخصيص. أما وجه تقدم بقية المرجحات هذا نقول، ومن أن النسخ على فرض ثبوته لو أمكن هذا، لكن في غاية القلة، فلا يعتنى به في مقام الجمع ولا يحكم به العرف، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات الأخرى، كما إذا امتنع الجمع شلون نرجع إلى مرجحات الأخرى كذلك هنا، وسيجيء بعض الكلام في ذلك. القامس إن الروايتين، الأمر الخامس أن يقال نقول وردت الروايتين الأخيرتين، أخيرتين أخيرتين، إيش قال الإمام سلام الله عليه؟ يقول سلام الله عليه بلي مولانا بلي إن في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه، فرد متشابه متشابهها إلى محكمها. شفت يا أخي؟ يعني المدار على قوة الدلالة. فنهى الإمام عن اتباع المتشابه. السؤال اللي بيريد نطرحه هذا يا أخي، ما معنى المتشابه؟ السؤال هذا يا أخي، ما معنى المتشابه؟ فيه احتمالان. الاحتمال الأول المتشابه بمعنى المجمل، وهذا اللي احنا كنا مفتش فيه أذهاننا، المجمل نقول له جئني بعين نقول متشابه، ليش؟ لأنه مجمل. احتمال الثاني أن يكون المقصود من المتشابه الظاهر الذي لا يراد ظهوره، مثل ما ينبغي غسل الجمعة، هذا ظاهر في من ينبغي في الاستحباب، لكن لو جاءنا حديث يقول يجب غسل الجمعة فظهور ينبغي إذن في الاستحباب، إذن لا يرى فله ظهور، ولكنه له ظهور في الاستحباب ولكنه لا يرى بقرينة يجب، هذا الظهور إذن ليس بمراد. هذا هو الاحتمال الثاني في المتشابه. فالمتشابه يقال هو الكلام الذي له ظهور لا يراد ذلك الظهور. إذن في كلمة المتشابه يوجد احتمالان، أي من هذين الاحتمالين هو المقصود؟ نقول المقصود من هذين هو الثاني دون الأول، ليس المقصود من المتشابه المجمل. ما هي القرينة؟ القرينة هذا أن الإمام نهى عن اتباع المتشابه، قال ولا تتبعوا متشابه فتضل. هو من المعلوم إذا كان الكلام مجمل ليس له ظهور أبدا أبدا اتباعه غير ممكن، فإذا لم يكن ممكن كيف ينهى الإمام؟ فنهي الإمام دليل على ماذا؟ أن الاتباع للمتشابه ممكن،
فإذا كان المراد من المتشابه المجمل هناك الاتباع غير ممكن. إذا نستنتج أن المراد من المتشابه هو الثاني، يعني ولا تتبعوا متشابهها، يصير المقصود منه هكذا يصير المقصود، أنه لو كان عندكم كلام مثل ينبغي ظاهر في الاستحباب إيبالي بلي ولكن هذا الظهور لم يرد إيبالي بقرينة يجب وصل جمعة بلي فلا تتبعوا هذا الظهور الذي لم يرد، هذا مقصود الإمام سلام الله عليه، لا تتبعوا هذا الظهور الذي لم يرد. لعلك تقول لي شيخنا هذا الكلام الذي بينته طب حلو 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 حلو، ولكن يرد عليه أنه من الواضحات فلا معنى لأن يبينه الإمام سلام الله عليه، يعني الإمام سلام الله عليه حديث يصدر حديثين، وهذا حديثين اللي يدلن بهذا الموضوع، لأن الحديثين بناء على هذا البيان الذي بيناه مضمون الشيصي. أيها الناس إذا كان عندكم كلام ذلك الكلام ظاهر في معناه وذلك الظهور لم يرد بقرينة حديث آخر فلا تتبعوا هذا الظهور الذي لم يرد، وهذا من الواضحات، وما يحتاج الإمام يصدر له حديث وخبيصة وكذا، وكل واحد يعرف، أما يجيب الناس أهل السوق هم يعرفوها ويقول لك صدقه كل حديث كل ظهور إذا لم يرد بيجلس تتبعه، وما يجلس تتبعه بعد شنو الإمام يجي بينه. لعلك تشكل شيخ الأنصاري يقول تشكل بهذا الإشكال، فيقول الشيخ رضوان الله عليه الأمر كما تقول هذا المضمون واضح، ولكن الإمام أراد أن يرد على فكرة خاطئة، فإن بعض الناس إذا جاءهم حديثان فبمجرد أن شاهدوا أن سند أحد الحديثين أقوى من الآخر يطرحون بسرعة يتسرعون يسرعون يا أخي في طرح الحديث الأضعف، فالإمام سلام الله عليه ينهاهم يقول لا بابا لا 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 ليش تطرحون كلامنا، كلامنا نور ملوك الكلام، كلام الملوك ملوك الكلام، ما يصير تطرحه شو نسوي؟ فالإمام قاعد يقول أنه لا الطرح من حيث الصدور، لا هما صادران، لكن لتتبع ظهور ذاك أحد الحديثين بقرينة هذا الحديث الثاني، أول ظهور الحديث الأول ينبغي أوله وأحمله على من؟ بل على الوجوب بقرينة الحديث الثاني، لا أنه تطرحه. الفقيه الصدور من عرف كلامنا، ايه هذا مو تتسرع بالعجل بسرعة تطرح الكلام، لا 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 تتسرع في ذلك، خذ بالكلام لكنه اول ظهور ذات المنافي لهذا، فبقرينة هذا يجب اول ينبغي اول ظهور ينبغي في الاستحباب اوله ماذا الى الوجود. انتهى يا اخي، افارس لك الموضوع ماذا بصورة عادلة، محصل هذا التنبيه لهذا الأمر الجديد أن يقال لأن الإمام في الحديثين الآخرين نهى عن المتشابه اتباع المتشابه، والمتشابه له معنى بمعنى المجمل وبمعنى الظاهر الذي لم يرد، أي من هذين الاحتمالين هو مقصود الإمام؟ قلنا ليس مقصود الاحتمال الأول، لأن المتشابه بمعنى المجمل لا يمكن اتباعه، فكيف ينهى الإمام عن اتباعه؟ فنهي مع اتباعه يدل على انه مقصود ماذا؟ المعنى الثاني، يعني هيك يصير المقصود الكلام الذي ظاهر في معناه ولم يرى الظهور ولا تتبعون ذلك الظهور الذي لم يرى، هذا مقصود الامام. ثم قلنا وهذا من الامور البديهيه فلا حاجه لان ينبه عليه الامام سلام الله عليه ويصدر حديثين، اذا لا بد وان نقول ان الامام سلام الله عليه مقصودها هكذا: إذا جاءكم حديثان متعارضان من حيث الظهور وسند أحدهما أضعف، لا تتسرع في طرح الحديث رأسا. لا بلا بالي بالي، حافظ عليه، لكنه أحدهما أول ظهورا، والفقيه من عرفه. مقصود فإن الكلام له وجوه، الإمام بيّن ولا له وجوه، فأنت يكون تعرف تلك الوجوه كيف تطبق العبارة. يقول: قدس سره. هسه الخامس: إن الروايتين الأخيرتين ظاهرتان في وجوب الجمع بين الأقوال الصادرة عن الأئمة صلوات الله عليهم برد المتشابه إلى المحكم. والمراد بالمتشابه بقرينة قوله: ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا، هو الظاهر الذي أريد منه خلافه، يعني خلاف ظهور. المقصود الاحتمال الثاني، إذ المتشابه له احتمالان: إما المجمل وإما المؤول، يعني الظاهر الذي لم يرى ظاهره، المؤول يعني الظاهر الذي لم يرى ظاهره. والمقصود هذا الثاني المؤول ليس المجمل، ولا معنى لنا عن اتباع المجمل، المجمل ما إلى ظهور حتى يمكن اتباعه. فالمراد معنى الثاني، يعني شنو؟ لا تتبع المتشابه، يعني مقصود أرجع الظاهر إلى النص، أو أرجع الظاهر إلى الأظهر، ينبغي يعني خالفوا ظهورها واحملوها على الوجوب بقرينة يجب. أنت تقول هذا المعنى مركوز في الأذان، واضح، كيف ينبه عليه الإمام؟ يجيب الشيخ: وهذا المعنى لما كان مركوزا في أذان أهل اللسان ولم يحتج إلى البيان في الكلام المعلوم الصدور عنهم، يعني إذا كلام ثابت صدور عنه من الواضح، إذا كان عند بان كلامان صادرا عنه، بلي 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 نرفع اليد عن ظهور أحدهما بقرينة الكلام الآخر، هذا من الواضحات. فكيف ينبه عليه الإمام؟ يقول: فلا يبعد إرادة ما يقع من ذلك في الكلمات المحكية عنهم بإسناد الثقات. يجون ثقات يرون أحاديث متعارضة، هاي أحاديث الثقات التي نزلت معلوم الصدور. فالمراد الإمام يقول: لا يجوز المبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخبر آخر ولو كان الآخر أرجح منه، يعني من عدد السند. إيه؟ فإذا أمكن رد متشابه أحدهما إلى محكم الآخر، فإذا أمكن رد متشابه رد أحدهما إلى محكم الآخر، وأن هاي فإذا أمكن، هاي ولو كان الآخر أرجح منه، فإذا أمكن رد، إيه كيسة. فالمراد أنه لا يجوز المبادرة طرح خبر المخالف ولو كان، فإذا أمكن يعني أمكن على أنه عدم طرح هذا الخبر المنافي، رد متشابه أحدهما إلى محكم الآخر، يعني يجب الرد. فإذا أمكن رد حينئذ، عبارة هواية فريق. وأن الفقيه، من هو الفقيه الذي يتأمل في أطراف الكلمات المحكية عنهم ولم يبادر إلى طرحها من باب المعارض بما هو أرجح منها؟ والغرض الخلاصة هذا كأنما الإمام يريد يقول، والغرض من الروايتين الحث على الاجتهاد والاستفراغ الوسع في معاني الروايات وعدم المبادرة إلى طرح الخبر بمجرد مرجح لغيره عليه. لا، المقام الثالث، والحمد لله رب العالمين.